بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزورة نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا صلى الله عليه وسلم، فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخرجت ساجدا لربي. قال: الحديث رواه أبو داود. قال المجد بن تيمية رحمه الله: وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة. قال: رواه سعيد بن منصور. قال: وسجد علي رضي الله تعالى عنه حين وجد ذا الثديا في الخوارج. قال: رواه أحمد في مسنده. قال: وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها. هذا الحديث هو الحديث الثالث في الباب، ساقه المجد بن تيمية رحمه الله للاستدلال به على مشروعية سجود الشكر. وسجود الشكر من السجدات التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد مر بنا في حديث أبي بكرة أنه كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر بخير خر لله ساجدا. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يحكي لنا قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد لله شكرا. وهذا حديث سعد بن أبي وقاص يذكر قصة، وهذه القصة يظهر أو فيما يظهر والله أعلم أنها كانت في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه من مكة بعد حجة الوداع. مما يدل على أن الأمر لم ينسخ وأن الحكم باق محكم. كل ذلك يدلنا على مشروعية هذا السجود. وسيأتي كلام الشارح رحمه الله في هذا الموضوع. إذا كان هذا السجود سجود الشكر فهل يلزم فيه ما يلزم في الصلاة، يعني من طهارة، طهارة مكان وطهارة ثوب وجسد وطهارة معنوية وحسية أو لا؟ وهل تحتاج سجدة الشكر إلى تكبير أو لا؟ هذه مسائل عرضها الشارح. ورجح الإمام الشوكاني رحمه الله أن سجدة الشكر لا تتطلب تكبيرا، لأن الروايات التي نقلت لنا هذه الهيئة لم تذكر تكبيرا للسجود. وكذلك يرى رحمه الله أن سجود الشكر لا يتوقف على الطهارة، فيسجد العبد على كل أحيانه. هذا ما استنبطه رحمه الله. ثم عرض بعد ذلك لآراء الفقهاء في سجود الشكر، وذهب إلى أن الجمهور يرون سجود الشكر استنادا إلى هذه الأخبار والأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، لكن نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ونقل عن مالك رحمه الله أنهما لم يريا مشروعية سجود الشكر، واحتجوا بأن هذا الأمر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أجاب الشارح بأن هذه الأحاديث كافية لإثبات الحكم، حيث إنها نقلت لنا هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام. كنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على قوله صدفته، لأن الرواية جاءت في حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة. وهو يريد أن يبين لنا ما الصدفة. قال الصدفة هي البناء المرتفع، ولذلك ضبطها قال بفتح الصاد والدال المهملتين والفاء. قال والصدفة من أسماء البناء المرتفع. قال وفي النهاية، يعني في كتاب غريب الحديث لابن الأثير المسمى بالنهاية، يقول ما لفظه كان إذا مر بصدف مائل أسرع المشي، يعني كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بجدار أو ببناء مائل، هذا معنى صدف مائل. قال الصدف بفتحتين وضمتين، يقال صدف ويقال صدف. كل بناء عظيم مرتفع تشبيها بصدف الجبل، وهو ما قابلك من جانبه، يعني من جانب الجبل من حيث ارتفاعه. قال: واسم لحيوان في البحر، أي وكلمة صدف أيضا كما أنها اسم لبناء في الجبل فهي اسم أيضا لحيوان في البحر. وعلى هذا فتكون كلمة صدف من اللفظ المشترك، أو من المشترك اللفظي، لأنها تدل على أكثر من معنى. هذه المعاني التي تدل عليها الكلمة لا ارتباط بينها، وهذا هو الذي يسمى بالمشترك اللفظي عند علماء اللغة. أما إذا كانت ثمة علاقة بين المعاني فهي من باب الحقيقة والمجاز، فقد يكون اللفظ حقيقة في معنى، مجاز في معنى، والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى المجازي يعني إحدى العلاقات التي ذكرها علماء البلاغة في هذا الباب. قال: وهذه الأحاديث تدل على مشروعية سجود الشكر، وإلى ذلك ذهبت العترة وأحمد والشافعي رحمهم الله. وقال مالك يقول: وهو مروي عن أبي حنيفة أنه يكره، يعني سجود، يعني سجود الشكر، يرون أن فعله مكروه. وحجتهم في ذلك قالوا: إذ لم يؤثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم مع تواتر النعم عليه صلى الله عليه وسلم، يعني إن الله أكثر من النعم التي أنعم بها على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تمر لحظات ولا يأتي يوم إلا وقد أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعمة أو بفضل. ومع ذلك ما نقل الناس أنه كان كلما أحدثت له نعمة سجد لها، فهو دليل على أن هذا الفعل غير مشروع. لكن كما هو معلوم عند علماء الأصول أن مشروعية الفعل تثبت بمرة واحدة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه أنه سجد لله شكرا في أكثر من موطن، وهذا كافي لإثبات الحكم. قال: إذ لم يؤثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم مع تواتر النعم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي رواية عن أبي حنيفة أنه مباح لأنه لم يؤثر، يعني جعله مما لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه. والفرق بين القول الأول والقول الثاني أن القول الأول إن من فعل ذلك كأنه أحدث شيئا ولذلك لا يثاب عليه، وتركه لو تركه بقصد أن هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يثاب على تركه. وأما على المعنى الثاني فهو إن فعل أو لم يفعل لا، ليس له ثواب ولا ولا عقاب. والذي عليه الجمهور أن من سجد هذه السجدات لله يثاب على فعلها، ومن تركها لا يأثم، لأن الأحكام هنا قولهم مشروعية ذلك أو استحباب ذلك أو كراهة ذلك أو إباحة ذلك، إنما هي أحكام شرعية. قال: يقول: وإنكار ورود سجود الشكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذين الإمامين مع وروده عنه صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الطرق التي ذكرها المصنف وذكرناها من الغرائب. إن قولهم في ذلك غريب، لأنهما إمامان علما بكثير من أمور السنة النبوية، فكيف يخفى عليهم عليهما أمر سجود الشكر؟ قال: ومما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم في سجدة صاد: هي لنا شكر ولداود توبة. هذا الدليل الذي استدل به الإمام الشوكاني رحمه الله استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي سجدة شكر، لكن قد يقال إن هذه وإن كانت نحن نفعلها على سبيل الشكر إنما فعلناها اقتداء وتأسيا بنبي من أنبياء الله حيث أمرنا الله بذلك حيث قال: فبهداهم اقتدي. إذن فهي ليست لإحداث شكر نعمة، وإنما هي لاقتداء بنبي، فلا يتحقق فيها معنى سجود الشكر، ولأنها مرتبطة بإيش؟ مرتبطة بكتاب الله، حيث إنها من السجدات التي هي سجدات تلاوة. وقد عرفنا الخلاف الذي ورد فيها، فمن الفقهاء من كان يرى أنها ليست محل محل سجود، لأن لفظ السجود لم يرد فيها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عنها: إن داود سجد عندها توبة لله ونحن نسجد عندها شكرا له، كأننا نفعل في ذلك يعني من باب الاقتداء بداود. قال: ومما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في سجدة صاد: هي لنا شكر ولداود توبة. وليس من في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان. قال: وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى وأبو طالب، يعني من أئمة الزيدية، كأنهم لم يشترطوا في ذلك أي شرط. وذهب أبو العباس والمؤيد بالله والنخعي، يعني إبراهيم، وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يشترط في سجود الشكر شروط الصلاة، يعني من حيث الطهارة ومن حيث استقبال القبلة. نعم. ها؟ سيأتي، لأنه قال في الأخير إيش؟ وقال أبو طالب ومستقبل القبلة، يعني أبو طالب اشترط استقبال القبلة، ومفهومه أن من لم يشترط الطهارة لا يشترط استقبال القبلة، وإنما يسجد الإنسان إيش؟ حيثما اتجه، يعني وهذا قد يندرج تحت ما جاء في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: وليس في أحاديث الباب أيضا ما يدل على التكبير في سجود الشكر. كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن سجود الشكر يكون بمجرد أن يخر ويسبح ولا يشترط أن يكبر. قال: وفي البحر أنه يكبر، البحر الزخار هذا الذي ألفه أحد أئمة الزيدية يعني يرى أن التكبير مشروع لأنه سجود وكل سجود مصاحب لتكبير. قال الإمام يحيى: ولا يسجد للشكر في الصلاة قولا واحدا. هل هذا القول يعني القول الواحد خاص بالزيدية أو أنه يشملهم ويتعداهم إلى غيرهم؟ هذا هو الظاهر، لأن سجود الشكر في الصلاة زيادة من غير أفعال الصلاة تبطلها. قال: ولا يسجد للشكر في الصلاة قولا واحدا إذ ليس من توابعها. قال أبو طالب: ومستقبل القبلة، يعني ويسجد للشكر مستقبل القبلة. ثم نقل حديث سعد بن أبي وقاص. نعم. ها؟ ما فهمت سؤالك.
كيف سجدها في صلاة وهي شكر؟
وهل كان النبي في الصلاة؟ لأنه لما قرأ سورة الصاد كان على المنبر ولم يكن في الصلاة، ثم إنه عندما سجدها سجود تلاوة ولم يسجدها سجود شكر. وفرق بين سجود التلاوة وسجود الشكر، ونحن قد عرفنا أن الجمهور على أن سجود التلاوة يشرع في الصلاة، وذهب الزيدية إلى أنه لا يشرع في الصلاة، وأن من سجد سجود التلاوة في الصلاة فصلاته باطلة، ولذلك هذا على رأيهم يعني متطابق، سواء كانت سجدة شكر أو سجدة تلاوة. أي ما فهمت؟ نحن الآن نتكلم عن سجود الشكر، وقلنا سجود الشكر سجود يحدثه العبد إذا طرأت له نعمة. إنسان بشر أنه ولد له ولد، طالب من طلاب الجامعة بلغ بأنه نجح في الامتحان، ففي هذه الحالة له أن يسجد لله شكرا. إذن هذا الشكر ما له ارتباط بالصلاة، ولذلك يقول صاحب البحر: إذا أردت أن تسجد سجودا للشكر لا تجعله في الصلاة، فإنك لو سجدت في الصلاة سجود شكرين تبطل صلاتك، لأنك زدت في الصلاة، والصلاة أقوال وأفعال محدودة، تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وليس فيها سجود الشكر. إذن سجود الشكر يكون خارجا عن الصلاة، فاهم؟ وهذا معنى قوله لأنه ليس من توابعها. من قال من العلماء؟ ما دام الشوكاني نقل، لو كان ثمة من العلماء من قال لرد على صاحب البحر، فكأنه أقره على على هذا القول. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة. والمراد بالمدينة يعني مدينته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الألف واللام فيها هنا إنما هو للعهد الذهني. قال: فلما كنا قريبا من عزورا. قال عزورا أو يقال لها عزور، هناك جبل صغير على طريق المار قريبا من الجحفة، يعني فلما كانوا في منطقة قريبة من الجحفة. قال: نزل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من راحلته ومن دابته. لكن هل النزول بمعنى أنه حط الرحلة ونزل الناس معه، أو أنه هو الذي نزل فقط من الراحلة لهذا العمل ثم تابع سيره؟ هذا أمر محتمل، والظاهر إن النزول يعني نزول العسكر أو نزول الركب. قال نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، والمراد بالساعة يعني مدة طويلة، ها؟ تحزر بساعة. قال ثم خر ساجدا. وهذا محل الشاهد، إذ أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن سجوده كان شكرا لله. ثم فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة مرة ثانية، ثم خر ساجدا يعني للمرة الثانية. يقول فعله ثلاثا، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الله بالدعاء ثلاث مرات وسجد ثلاث مرات. وقال وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم لاحظ الاستفهام والاستفصال والاستفسار على وجه أصحابه، لأنه فعل وعمل عملا ما كان يعني يفعله دائما، وأصحابه رضوان الله عليهم حريصون على العلم، حريصون على المعرفة، ماذا فعل صلى الله، لماذا فعل صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا لم ينتظر طرح سؤالهم، فبادرهم بالإجابة وبالإخبار، وهذا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه، حيث لم يتركهم يشتغلوا. ولما رأى أن الهمم متوجهة منهم إلى معرفة سبب سجوده صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم حتى يقع هذا الإخبار منهم في المكان المناسب، لأن نفوسهم قد تطلعت إليه، ولا موجب لأن ينتظروا أكثر مما انتظروا. ولذلك أجابهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إني سألت ربي، يعني عندما رفع يديه للدعاء. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها العلماء على أنه يشرع رفع اليدين عند الإيه؟ عند الدعاء. قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي، أي طلبت له، طلبت منه أن يشفعه صلى الله عليه وآله وسلم في أمتي. قال فأعطاني ثلث أمتي، أي فشفعني في الثلث، والثلث كثير، ها؟ كما قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. ولهذا استوجب هذا الشكر منه صلى الله عليه وآله وسلم، فخر لله ساجدا شكرا له. وقد لاح في ذهنه عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم. ولهذا بعد أن أكمل سجوده صلى الله عليه وآله وسلم استأنف الأمر مرة أخرى وطمع فيما عند الله وحرص على بقية الأمة، ما دام الله قد رخص له وشفعه في الثلث، فهو سبحانه وتعالى الكريم، وهو سبحانه وتعالى الجواد، وهو سبحانه وتعالى المتفضل المنعم. وقد قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك توجه عليه الصلاة والسلام إلى الله بالدعاء مرة أخرى. فلما دعا ساعة وبشر بما إيه؟ بما بشره الله به من قبله خر ساجدا لله مرة أخرى، فقد شفعه الله في النصف في الثلث الثاني. ولذلك تطلعت نفسه إلى الثلث الثالث ما دام الله قد أفاض عليه هذه النعمة في الثلثين، فهو جدير بأن يفيض في الكل، وهو أهل بأن يمتن على الكل، وهو أهل بأن يبرز مكانة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا الفضل. ولذلك عاود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفعل مرة أخرى، فرفع يديه وتوجه إلى الله وسأله سبحانه وتعالى، فلما امتن عليه بالباقي سجد لله شكرا، ثم أخبر أمته بذلك فقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي، يعني للمرة الثانية، فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث الثلث الآخر، أي فامتن عليه بأن شفعه في أمته أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقررت ساجدا لربي. الحديث رواه أبو داود، وظاهره أنه سكت عليه، وكأن المجد بن تيمية رحمه الله يلمح في هذا الباب بما لمح به غيره، حيث استغربوا على الإمامين الجليلين الفاضلين مالك وأبي حنيفة رحمهم الله من قولهم بعدم مشروعية سجدة الشكر. ولذلك أعقب هذا الحديث المرفوع بأن هذا الأمر معروف، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله أبو بكر. ولذلك يقول المجد: وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة، أي سجد شكرا لله. وأبو بكر لا يتصور منه أن يفعل شيئا لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه سعيد بن منصور، يعني في سننه. فالمجد هنا ذكره وبين مصدره. قال: وسجد علي رضي الله تعالى عنه حين وجد ذا الثديا في الخوارج. وذو الثديا هذا رجل كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد خرج معه في بعض غزواته، ولما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة اعترض وقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وفي بعض الروايات قال: يا رسول الله أعدل، يعني في قسمتك. فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك، إن لم أكن أعدل فمن يعدل؟ فلما ولى الرجل، يعني والصحابة قد غضبوا عليه واستأذنوا النبي فيه، فقال لهم: دعوه. ثم أشار إلى أنه يخرج من ضيضئه قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأخبر صلى الله عليه وسلم بسوء حالهم، ولذلك كانوا أول من خرج على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ولما كان يوم صفين وكان ذلك القتال، قتل ذو الثديا في الجيش المعادي لعلي رضي الله عنه، فلما رآه علي في القتلى فرح وسجد لله شكرا لأنه علم أنه على الحق من خلال هذه القرينة، إذ أن هذا الخارجي لم يكن في جيشه حتى يكون يعني ممن يخرج، ولكن لما رآه في جيش العدو علم أن العدو على غير الحق وعلى غير الصواب، وأنهم ليسوا على الحق، ولذلك سجد لله شكرا على أن ثبته على الحق وأن بين له أنه من أهل الحق. قال: وسجد علي رضي الله تعالى عنه حين وجد ذا الثديا في الخوارج. قال: رواه أحمد في مسنده. ثم قال: وسجد كعب بن مالك. وقد مر معنا أنه أحد الثلاثة الذين خلفوا، ومعنى الذين خلفوا إيش معناه؟ لا، ما يقصد الآية، ما تقصد أن الثلاثة الذين خلفوا يعني تخلفوا. كان قالوا على الثلاثة، لو قلت خلفوا قد يقول قائل إن هؤلاء التخلف كان على غير يد منهم، ها، لأنه قال خلفوا، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى بقوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي خلفت توبتهم وأخرت ولم يتوب الله عليهم إلا بعد إيه؟ بعد الخمسين ليلة. هذا هو المراد بقوله وعلى الثلاثة، لأن الأول الآية: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، واستمر الأمر، ثم قال: وعلى الثلاثة الذين أي ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، يعني تأخرت توبتهم. واضح؟ وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول طبعا من المجد بن تيمية تأكيد إلى أن هذه سنة مش شائعة عرفها الصحابة، فهذا كعب بن مالك سجد في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان السجود غير مشروع لما أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها، يعني جاءت في كتب الأحاديث الصحيحة. نعم. ها؟ اي يقول: هل لفظ الأمة يشمل المؤمنين والكافرين؟ المراد بالأمة أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، يعني خاص بمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: اللهم أمتي أمتي، يوم القيامة إنما يشفع لمين؟ للمؤمنين، وأما غير المؤمنين فليست لهم شفاعة. ها؟ يقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله معقبا على هذا الحديث، قال: الحديث قال المنذري في إسناده موسى ابن يعقوب الزمعي وفيه مقال. ونحن قلنا هذا الكلام إنما يقوله في اختصاره لسنن أبي داود كأنه ضعفه. انتهى يعني كلام المنذري. قال: وأخرج أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وفي إسناده عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، تكلم فيه غير واحد. وقال العقيلي: تغير في آخر عمره في حديثه اضطراب. وقال ابن حبان البستي: اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك. وقد استشهد بعبد الرحمن المذكور البخاري، يعني استشهد به بأن ذكره في كتابه الصحيح، هذا معنى استشهد به، يعني روى له، لكن الرواية ليست في الأصول وإنما هي في إيه؟ في الشواهد. ما مناسبة ذكر حديث أبي موسى؟ هل ذكر حديث أبي موسى في المتن؟ وكان يكفينا تعليق المنذري. كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يريد أن يقول لنا إن لحديث سعد بن أبي وقاص هذا شاهدا من حديث أبي موسى، حيث قال: إن هذه الأمة أمة مرحومة، وهذا يشهد له إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشره ربه بأنه شفعه في أمته جميعا. وإذا كان الله قد شفعه في أمته جميعا إذن فهي أمة مرحومة. هذا فيما يبدو لي والله أعلم هو سر مناسبتي وذكري حديث أبي موسى في هذا الموطن. العابد قد أعم من الشاهد، قد يكون متابعا وقد يكون شاهدا، والمتابع من يشارك في الرواية، والشاهد من يروي حديثا آخر في معنى الحديث الأول. يعني الحديث مثلا يروى عن أبي هريرة، يرويه عن أبي هريرة مثلا أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد ابن أبي سعيد المقبري أو سعيد ابن المسيب، فتعتبر رواية سعيد ابن المسيب متابعة لرواية أبي سلمة بن عبد الرحمن. لكن لو جاءت نفس معاني حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن عمر، فحديث عبد الله بن عمر يعتبر شاهدا لحديث أبي هريرة. والرواة الذين رووا حديث عبد الله بن عمر مثلا نافع يعتبر يعني في روايته أو تعتبر روايته شاهدة لرواية سعيد بن المسيب ولرواية أبو سلمة بن عبد الرحمن. وكل منهما يسمى عاضد، فالتعضيد أعم. قال: نعم. قوله: من عزوراء، قال بفتح العين المهملة وسكون الزاي وفتح الواو وبالمد، عزوراء ثنية، هكذا ولا ثنية الجحفة؟ ثنية الجحفة، والثنية هي الطريق في الجبل. عليها الطريق من المدينة، ويقال فيها عزور، يعني بالتذكير. قال في القاموس: وعزور ثنية الجحفة، وعزور ثنية الجحفة، ثانية يدك عليها الطريق. قوله قتل مسيلمة، قال هو الكذاب، وقصته معروفة، ذلك أنه قتل في حروب الردة، وأن الذي قتله أو ممن شارك في قتله وحشي قاتل حمزة، وسأل الله أن يجعل هذه بتلك. ها؟ قال قوله ذا الثديا، قال هو رجل من الخوارج الذين قتلهم علي رضي الله تعالى عنه يوم النهراوان، وليس يوم صفين، ويقال له المخدج، وكان في يده مثل ثدي المرأة، على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليها شعرات مثل سبالة السنور، عليها يعني على هذه الثدية اللحمة هذه التي في يده، عليها شعرات مثل الشعر الذي يكون على القط، يعني شعر ممتد، شعر قائم، السنور اللي هو القط. قصته مشهورة ذكرها مسلم في صحيحه وأبو داود وغيرهما. قوله وقصته متفق عليها، يعني قصة كعب بن مالك، وهي مطولة في الصحيحين وغيرهما، وحاصلها أنه تخلف عن غزوة تبوك بلا عذر، واعترف بذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعتذر بالأعذار الكاذبة كما فعل ذلك المتخلفون من المنافقين. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن تكليمه، وأمره بمفارقة زوجته حتى ضاقت عليه وعلى صاحبيه اللذين اعترفا كما اعترف الأرض بما رحبت، كما وصف الله ذلك في كتابه. ثم بعد 50 ليلة تاب الله عليه، أو تاب الله عليهم، فلما بشر بذلك سجد شكرا لله تعالى، وهذا محل الاستدلال. قال والحديث يدل على مشروعية سجود الشكر، وكذلك الآثار المذكورة التي نقلها المجد بن تيمية، وهي فعل أبي بكر وفعل علي رضي الله تعالى عنهما وفعل كعب بن مالك أيضا. قال وقد تقدم الخلاف في ذلك، وعرفنا الخلاف أن الجمهور على مشروعيته، وأنه يروى عن مالك وأبي حنيفة رحمه الله كراهية فعله، أو أنه من باب المباح إذ لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ فين؟
قتله علي.
ايه قتله علي هناك في الرواية وجده في القتلة، يعني قتله علي او قتله جنوده او قتل في مقابلة جيش علي، فيعتبر ان نسبة الفعل الى الامير على سبيل ليش المجاز. قال ابواب سجود السهو، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على سجود التلاوة وعلى سجود الشكر، انتقل إلى بيان نوع آخر من أنواع السجود، وهو سجود السهو. وسجود السهو هذا يختلف حكمه عن سجود التلاوة وعن سجود الشكر، إذ أنه شرع لإتمام نقص أو لاستدراك زيادة صنعها وفعلها العبد في صلاته سهوا. ولذلك لو أن الإنسان قصر في صلاته أو زاد في صلاته وهو متعمد، فإن سجود السهو لا يجبره، بل تكون صلاته باطلة. ولما كان لسجود السهو أحكام، ولما كان لسجود السهو يعني مسائل تناولها العلماء والفقهاء بالدرس وبالبيان، ساق المجد بن تيمية رحمه الله هذا الباب في هذا الموضع لبيان تلك الأحكام، فقال أبواب سجود السهو. ولما كانت مسائله متعددة لذلك جمع لها الأبواب ولم يقل باب وإنما قال أبواب. الباب الأول باب ما جاء في من سلم من نقصان، باب ما جاء يعني من الآثار في حكم من سلم يعني من صلاته أو في صلاته من نقصان، يعني قبل أن يتم الصلاة فيسلم مثلا في الثانية أو بعد الثانية في الصلاة الرباعية أو في الصلاة الثلاثية، وهكذا يسلم بعد الأولى في الصلاة الثنائية، ما حكمه؟ هل يمكنه أن يستدرك ذلك بسجود السهو أو لا؟ ثم ساق هذا الحديث قال عن ابن سيرين، يقول لماذا أخر هذا الباب وكان الأنسب أن يجعله بعد صلوات الفريضة؟ ها؟ أخره لأن سجود السهو دائما يكون نادرا، ها؟ والنادر يعني قليل الأحكام، ولذلك لما كان نادرا ولما كان على غير الأصل بدأ بما هو الأصل، فبعد أن ذكر الفريضة ذكر الرواتب والسنن، ها؟ وذكر الأشياء التي هي مشروعة ثم أخر ذلك، هذا فيما يبدو لي والله أعلم. ثم إنه أخر سجود السهو لندرة وقوعه، يعني هذا تلمس عذر، ها؟ قال عن ابن سيرين رحمه الله قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن صلى الله عليه وآله وسلم على ظهر كفه اليسرى. قال وخرجت السرعان، هنا عندكم مضبوطة بالسرعان بالضم، وسيمر بنا أنها ضبطت بالسرعان أو ضبطت بالسرعان، قال وقيل السرعان، فكأن يعني المحقق ارتضى الأخيرة. قال وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. قال وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول أنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. من الذي كان يسأل ويقال له؟ لأن هنا نلاحظ أن المجد بن تيمية جرت عادته أنه يعلق الحديث ويذكر الصحابي المسند فقط، لكنه في هذا الحديث أضاف إلى الصحابي الراوي عنه وهو مين؟ ابن سيرين. لهذا الموطن، لأن الناس تلاميذ ابن سيرين يسألونه، لأنه هو قال إن النبي سلم ثم سجد. طيب بعد ما سجد السجدتين كيف خرج من السجدتين؟ ها خرج بسلام أو بدون سلام؟ هو لم يسمع من أبي هريرة هذا الموطن، ولذلك روى كما سمع من أبي هريرة. ولما سأله الناس عن ذلك ماذا قال؟ قال أنا سمعت من شخص آخر أنبئت أن عمران بن حصين يقول ثم سلم. وهذا يدلنا على أن ابن سيرين سمع الخبر من أبي هريرة وسمعه أيضا من عمران ابن حصين، لكن لما رواه عن أبي هريرة لم يذكر هذه الزيادة، وعندما سئل أخبر عنها وأسندها إلى مصدرها. أنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال متفق عليه، وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك، يعني في حالة قيام النبي صلى الله عليه وسلم واستناده إلى الخشبة المعروضة. قال وفي رواية قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين. والقائل هنا من؟ أبو هريرة. وهذه نقطة ينبغي أن نتنبه لها، لأن من العلماء من قال بنسخ هذا الحكم، وقالوا هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، فذكر المجد بن تيمية هذا الحديث، بل إن غيره من العلماء ساقوا هذه الرواية من أجل أن يبينوا إن هذا الحكم محكم وليس بمنسوخ، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أدركه وحضره، وأبو هريرة إنما أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر أيامه. قال وفي رواية قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين، فقام رجل من بني سليم فقال يا رسول الله قد أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث. أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث. قال الحديث رواه أحمد ومسلم، وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته، يعني أبا هريرة رضي الله عنه وبعد إسلامه. وفي رواية متفق عليها لما قال لم أنسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت، وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال. وهذه مسألة سيأتي الكلام عليها، لأن محل خلاف بين الفقهاء إذا كان تكلم الناس في الصلاة فيما هو في مصلحة الصلاة هل تبطل الصلاة بذلك أو لا، هذه هي المسألة. هذا الحديث حقيقة من الأحاديث المشهورة ومن الأحاديث التي تكلم العلماء حولها كلاما كثيرا، حتى إنه كما ذكر الشارح إن الإمام العلائي رحمه الله جمع أحاديث سجود السهو، أو هذا الحديث حديث أبي هريرة، وجمع طرقه ورواياته وتكلم على ذلك فكتب فيه كتابا رحمه الله. هو أبو صلاح العلائي أبو عبد الله سعيد بن كيكلدي العلائي. فالحديث إذن حديث معروف، قال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. وهذه كانت من المشكلات في هذا الحديث، إذ أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه شك في أي الصلاتين، قال إحدى صلاتي العشي، والمراد بصلاتي العشي الظهر والعصر. في هذه الرواية لم يحدد إحدى الصلاتين، وفي الرواية الثانية قال إنها في صلاة الظهر، وجاء في بعض الروايات إنها في صلاة العصر. وبعض العلماء قالوا إن هذا التردد من أبي هريرة، وبعضهم قال إن التردد ليس من أبي هريرة وإنما هو من ابن سيرين، فأبو هريرة أعلمه لكنه نسي. والظاهر أن التردد إنما هو من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث يعني شك في هذه الصلاة أنها صلاة الظهر أو صلاة العصر، ثم ترجح له في بعض الأحيان أنها الظهر فجزم وقال في صلاة الظهر، وترجح له في بعض الأحيان أنها العصر فقطع وقال إنها العصر، ولما شك في الأمر قال إحدى صلاتي العشي. قال فصلى ركعتين ثم سلم. نعم، يقول ألا يحتمل أن تكون القصة وقعت مرتين في الظهر والعصر؟ هذا بعض وجوه الجمع التي جمع بها العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.